الحمد لله رب العالمين. الكلام في تطبيقات قاعدة التسامح في أدلة السنن، فالمشهور الذي قال بأن هذه القاعدة تدل على استحباب العمل الذي بلغ عليه الصواب بدليل ضعيف، فالمشهور قال بالاستحباب وقال بحجية الخبر الضعيف. من قال بحجية الخبر الضعيف المستفاد من روايات من بلغ قال بالاستحباب، ومن قال بالاستحباب الشرعي المستفاد من روايات من بلغ قال بحجية الخبر الضعيف، فكلاهما مشهوران. التطبيقات ستكون على ما قاله المشهور لا على المختار، لأن روايات من بلغ لا تدل على الاستحباب ولا تدل على حجية الخبر الضعيف، وإنما تدل على نظر واحد بأن من جاء بهذا العمل الذي بلغ عليه الثواب فإن الله يصدق بوعده يعطي هذا الثواب، أما ليس هو مستحبا ولا يدل على حجية الخبر الضعيف فلا يكون داخلا في صورة الشريعة التي جاء بها النبي. فالتطبيقات سوف تكون على ما قاله المشهور. فصاحب الجواهر الذي أخذنا أكثر التطبيقات منه، صاحب الجواهر قال في جواهر الكلام قال لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط. إنسان يشوف لقيط في الشارع ويقول لا يجب الإشهاد، اللقيط هو كل صبي ضائع لا فاكل له، كل صبي ضائع لا فاكل له سواء كان حديث الولادة أو كان قال 5 أشهر 4 أشهر، لكن لا فاكل له وهو ضائع. قال لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقية، هذا حكم ثاني. وذهب بعضهم إلى استحبابه، أن هذا العمل مستحب أن يشهد على أن هذا لقية، يشهد الناس على أن هذا لقية، ولا يجب الإشهاد. بعدين يقول وذهب بعضهم إلى استحبابه لأنه يعني هذا الإشهاد على أن هذا لقية أقرب إلى حفظه وحريته. فماش اللي يقول أن هذا عبدي، أن هذا عبدي إذا أشهد على أنه لقيط، بعدين يقول هذا عبدي ومملوكي ويبيعه لأنه أقرب إلى حفظه وحريته. ثم صاحب الجواهر يقول ولا بأس به بعد التسامح به، لا بأس به بعد. يعني إذا قلنا بقاعدة التسامح لا بأس بهذا الاستحباب، فإذن الاستحباب ليس له دليل صحيح، وإنما بلغ به ثواب جاءت به رواية ضعيفة. يقول ولا بأس به بعد التسامح به، هذا تطبيق. التطبيق الثاني يقول صاحب الجواهر أيضا يكره للمسلم أجرة رمي الكنائس والبيع، يكون أجيرا في كنيسة يرمها أو بيعة من بيع اليهود أماكن العبادة وإصلاحها من بناء ونجارة وغير ذلك، يعني يسوي إسابة المياه إلها، يسوي مجاري إلها، يسوي شبابيك إلها. يقول يكره للمسلم أجرة رمي الكنائس والبيع وإصلاحها من بناء ونجارة، ولعل الوجه في الكراهة التسامح فيها، ما كدريس على الكراهة إلا رواية ضعيفة. فإذا قلنا بحجيتها حينئذ يصير هذا العمل مكروه. وطبعا الكراهة هنا، الكراهة هنا هو المبغوضية، المبغوضية ما هي ثواب بلوغ الثواب، فلا بد أن يكون المراد أن ترك هذا العمل فيه ثواب. يعني الرواية تقول إذا ترك هذا العمل فيه ثواب فيدخل بالمستحب. لا ننسى أن روايات من بلغ لا تشمل الفعل المبغوض بالكراهة الاصطلاحية، مبغوض مبغوضية اصطلاحية، كراهة اصطلاحية، لأنه المبغوض ليس فيه ثواب، لا في فعله لا في تركه. ترك ترك المبغوض، فعله ما في ثواب، ترك ترك المبغوض إلى كراهة اصطلاحية. إذا المراد هناك روايات تقول في ترك هذا العمل ثواب، فالروايات تقول من فعل فعلا فيه ثواب وتقول من ترك فعلا فيه ثواب فيكون مجموع لأجل ما البلد. ولعل الوجه في الكراء التسامح فيها على أن تطبيق. تطبيق ثالث أيضا في الجوازات يستحق أن يكون عند الميت مصباح إن مات ليلا وبه وردت رواية. ثم يقول وهي الرواية وإن كانت ضعيفة مدى ولكن المشهور من الفقهاء أفتوا بذلك بإستحباب معنى الرواية ضعيفة أفتوا بإستحباب على التسامح في أدلة السنانة. هذا تطبيق واضح. التطبيق الآخر أيضا في الجوار يقول يجوز تعجيل غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواد الماء فيكون غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواد الماء يوم الجمعة مستحبا. يجوز تعجيل فمستحب فغسل الجمعة يوم الخميس. وبه وردت بعض الروايات وما فيها من الضعف في السنة مندفع بالتسامح في أدلة السنة. إذا هذا ليس فيه دليل صحيح تقديم غسل الجمعة يوم الخميس. يقول وبه وردت بعض الروايات وما فيها من الضعف في السنة مندفع بالتسامح في أدلة السنن. من يقول بأن هذه رواية تدل على الاستحباب يقدر يفتي ويستطيع أن يقدم غسل الجمعة يوم الخميس ويكون مستحبا غسل. أما مثل الذي قال بأن روايات مبر لا تدل على الاستحباب ولا تدل على أن الرواية الضعيفة تكون حجة لا يمكن أن يفتي بذلك ويقول تحديم غسل الجمعة يوم الخميس مستحب ويجزي عن الوضوء والمشكلة ما أنه يجزي عن الوضوء. إذن هنا مورد الخلاف لكل القول المشهور من لم يبني على القاعدة سوف تتغير كثير من الأحكام التي قالوا باستحبابها. لا يمكنه أن يقول بالاستحباب ولا تؤدي وظيفة الاستحباب التي يترتب عليها إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء. وقال أيضا من جملة التطبيقات باستحباب العمامة للمصلي أن المصلي يلبس العمامة وذلك استنادا إلى رواية عمل بها الأصحاب استنادا إلى التسامح في أدلة السنن. استحباب العمامة المصلي ما بدليل رواية ضعيفة فما يمكن أن نقول بالاستحباب إذا لم نقل بأن رواية من بلغ تدل على الاستحباب. إذا قلنا نعم نقول استحباب العمامة المصلي. وتطبيق الشافعي قال أيضا باستحباب أن يقول المؤذن بالصلاة في عيد الفطر والأضحى عوض الأذان المحمود يقول هذا الصلاة ثلاث مرات الصلاة الصلاة الصلاة. وبه وردت رواية ألحق الفقهاء بهما يعني بعيد الفطر والأضحى سائر الفرائض غير اليومية فرائض غير اليومية مثلا الخسوف الخسوف السلسلة هذه فرائض غير يومية التي يجد وقوع حادثة معينة أو الصيحة في السماء أو الظلمة الشديدة أو كل شيء مخوف. ألحق الفقهاء بهما يعني بعيد الفطر والضحى التي وردت فيها الرواية أن بدا الأذان يقول المصلي ثلاث مرات أو يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة الصلاة كل حقا ألحق الفقهاء بهما سائر الصلاة غير يومية بل سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات مو إلا فرائض غير يومية ولو نافلة كصلاة الاستسقاء. ويتم التحميم التحميم هنا قالوا همات يستحب أن يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة الصلاة ويتم التحميم على أساس التسامح في أدلة السنة. التحميم فيه روايات ضعيفة مو أصل المطلب. أصل المطلب فيه رواية صحيحة أنه في عيدي الفطر والأضحى يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة 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 مدن هذا دليله صحيح. أما إلحاق بقية الفرائض غير اليومية وإلحاق كل ما يراده الاجتماع من الصلوات كالاستسقاء هذا ما في روايات صحيحة. هذا الإلحاق يكون بناء على التسامح في أدلة السنة. تطبيق سابع ذكره الشهيد الثاني في كتاب الدراية يقول جوز أكثر الفقهاء العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال الأخلاقية جوز أكثر الفقهاء العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام. جوزوا العمل بالخبر يعني العمل ضعيف الحجة لا يجوز العمل يعني حجة. هذا هو القول الذي أيضا مشهور. إذا حجة يعني يثبت الاستحباب. فما دلت عليه بعض الروايات من فضائل الأعمال يكون مستحب. يعني خبر ضعيف حجة إذا حجة يكون مستحب. هذه فكرة. يوجد هناك استثناءات ثلاثة. يوجد هناك استثناءات ثلاثة. أول استثناء ذكره السيد القوي في مصباح الأصول يقول إن أدلة التسامح لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، فالعمل محرم دل عليه الدليل. وخبر ضعيف يقول مستحب هذا هو نفس العمل الذي دل عليه دليل صحيح بأنه حرام من عموم والإطلاق. رواية ضعيفة تقول مستحب، رواية ضعيفة تقول مستحب. مثلا إيواء السارق حرام، سارق سارق وقال دون وراء الناس دون يكمسوه أنا أضمه حرام. مثلا إيواء السارق إحان على الظلم، مثلا رواية وردت فيها صحيحة تيجي رواية يقول لها إحان السارق مستحب. رواية مثلا ما تشمل هذا الظلم، لا يمكن الإفتاء بالاستحباب نتيجة هذه الرواية الضعيفة ما دام هناك دليل صحيح. دليل صحيح ماذا يقول؟ يقول بأن هذا حرام. يقول إن أدلة التسامح لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجة معتبرة على حرمته لا يمكن رفع اليد به بهذا الخبر الضعيف عن الحرمة، والسر فيه واضح. فإن أخبار المقام أخبار من بلغ مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، هذا بلغ عليه عقاب وبلغ عليه ثواب، فمن يشكر؟ وواحد من بلغ تقول اذا بلغ الثواب فلا عمل، بل ثواب فعملته رجاء ذلك ثواب، الله يعطيه ثواب مثلا. اما هنا ورد عقاب وورد ثواب، والذي ورد فيه عقاب روايات صحيحه، اذا لا يكون مشمولا بروايات من بلغ. وانه فقط اذا بلغك ثواب على عمل فقط، إما بلغ عقاب وبلغ ثواب. بلغ الرواية تقول فيه عقاب الحرام، الرواية الضعيفة تقول فيه ثواب، فبلغ كلا الأمرين. والسر يقول فيه واضح أنه رواية من بلغ لا تشمل هذا المولد، فإن أخبار المقام أخبار من بلغ مختصة بما بلغ فيه ثواب فقط، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر. وبعبارة أخرى فإن أخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة ولو بقطع تعبدي، هذا مقطوع الحرمة مو قطع وجداني، رواية صحيحة وقطع هذه الحرمة نتيجة الرواية ولا مو قطع وجداني، فإن القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب. فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب على هذا العمل الذي قامت الرواية صحيحة على حرمته والعقاب عليه؟ ما يمكن، لا يمكن أن تكون روايات من بلغ شامل لهذا المطلب. هذا استثناء من روايات من بلغ. الاستثناء الثاني ذكره الشهيد الثاني في كتاب الدراية يقول لا تجري قاعدة التسامح في الروايات الراجعة إلى الحقائق وصفات الله تعالى. الروايات التي واردة في الحقائق وصفات الله تعالى لا تجري قاعدة، ما نقدر نقول هذه الروايات الواردة في صفات الله تعالى وفي العقائد حجة كما قال المشهور، وما نقدر نقول أنه العمل بها يكون مستحبا والاعتقاد بها يكون مستحبا. أولا لا يمكن، فهو ما قال لماذا؟ نحن نقول لأن العقائد وصفات الله تعالى تحتاج إلى علم ويقين حتى يكون الاعتقاد بها مترتبا، علم ويقين. إحنا ما هو علم ويقين، لأن رواية ضعيفة قامت على ثبوت عقائد معينة أو صفات الله تعالى. علم مرض إذا لا تكون حجة كما قال المشهور، لأن العقائد وصفات الله تعالى تحتاج إلى يقين علم اعتقاد. أي رواية ضعيفة لا تولد اعتقادا ولا علما. شيء ثاني، هذه الروايات ماذا تقول؟ من بلغه ثواب فعمله، إذا ما طعن الاعتقاد بالتركيب. ما قالت الرواية من بلغه ثواب على عمل فاعتقد به، من بلغه ثواب على اعتقاد فاعتقد به، من بلغه ثواب على عمل فعمله، إنما هو عمل. يعني شيء أعلم به وألتزمه وأعتقد به، وصفات الله التي أعتقد بها عمل معقول، ما هو عمل. إذا هذا أيضا خارج، وكل رواية وردت في العقائد وبصفات الله تعالى ضعيفة ليست بحجة، ولا يكون الاعتقاد بما أدت إليه مستحبا، ما يكون، يعني عمل هذا. بالإضافة إلى أن الحقائق تحتاج إلى علم ويقين. التصنيف الاستثناء الثالث قاله صاحب الجواهر، قال ذكر مشهور المحققين أن قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تشمل موارد العلم الإجمالي بكذب الخبر الدال على الاستحباب، أو إحنا نقول الدال على إعطاء الثواب. لا يمكن أخبار من بلغ لا تشمل خبرا مقطوع الكذب، فالخبر المقطوع الكذب هم يبلغني الثواب 100% مكذوب، هم يبلغني الثواب. لكن لا نقول ان الخبر حجة الذي هو مقطوع الكذب، ولا نقول مؤداه مستحق كما قال المشهور بناء على ثبوت القاعدة. لا تشمل موارد العلم الإجمالي بكذب الخبر الدال على الاستحباب أو إعطاء الثواب. وقد ذكر في وجه ذلك، يعني مشهور المحققين ذكروا أن أخبار من بلغ قد أخذ في موضوع احتمال صحة البلوغ ومطابقته للواقع، احتمال ولو 1%، فما ليس على أن هذا فيه ثواب، هذا فيه ثواب. بس احتمال أنه صادق، احتمال 1% لابد أن يكون. أما إذا عندنا علم وجداني أو علم تعبدي، ذاك الاستثناء الأول العلم التعبدي وهو ورود رواية صحيحة على أن هذا حرام وفيه عقاب، أو علم وجداني هذا العلم الإجمالي، هذا علم الوجدان. أنا قلت علم إجمالي اشتبهنا، علم وجداني. قام علم وجداني على كذب الخبر، مو إجمالي، وجداني. إذا قلت إجمالي فهو اشتباه. لا تشمل هذه القاعدة وهذه الأخبار ما إذا علمنا علما وجدانيا لكذب الخبر. علم وجداني أن الخبر كذب، لا يمكن الاستهداف الاستحباب إذا علمنا بكذب الخبر علما وجدانيا، ولا يمكن القول بحجية هذا الخبر الذي علمنا بكذبه. وجه ذلك ماذا؟ أنه روايات من بلغ التي تقول مثلا بالاستحباب أو بإعتراض، يعني ولو احتمال ضعيف أن الخبر مطابق الواقع، خبر ضعيف، احتمال ضعيف أن الخبر مطابق الواقع. أما إذا أنا علم وجداني بأن الخبر كاذب، إذا هذا الاحتمال ما موجود، احتمال هذا ما موجود، العلم الوجداني بكذب الخبر. مثلا يعني يفد واحد يقول روح لفلان قل له اخوك اجى من مكه، واحنا ندري بيه اخوه ما جاء من مكه، اخوك اجى من مكه صحيح، فاذا عملت وليمه له تحصل على ثواب، هو ما جاء بعد من مكه، فهو نحن نعلم بان الخبر مكذوب مقطوع الكذب اذا مجداني، فاحنا نقدر نفسي بالاستحباب يقول بلغتك ثوابا على عمل اذا يستحق لك الولي، ما نقول لان هذا الخبر مقطوع الشريف احتمال واحد مطابق الواقع ما قلته، او انا اقعد في مكان واتكلم اقول بني اليوم ايش صار، ايش صار، على وحي. ثم اروح اقول انا سمعت شخصا يقول اليوم هذا العمل فيه ثواب. هل تصير بلوغ الثمر الى ذاك؟ انا ما اقدر افتح على وقتي لانه انا كذب
يعني انا زوج
اسمعي لكن بعضه ارواح يسمعني بينما انا سمعت نفسي ما يقولون اسمعي، انا سمعت نفسي ما يقولون اسمعي. على كل حال روايات مثلا تشمل خبرا يحتمل ان يكون مطابقا للواقع وان لم تتم فيه اشراعه الحجيه، بس هذا الاحتمال موجود. اما الخبر المقطوع الكذب وجدانا فهذا الاحتمال ما موجود، اذا لا يمكن الافتاء بالاستحباب اذا قطعنا بكذب الخبر، ولا يمكن القول بحجية الخبر الضعيف. سيدي الشهيد يقول الظاهر من اخبار من بلغ هو تفرع العمل على الثواب البالغ. تفرع على العمل لانه هذا هو تفرع العمل على الثواب البالغ. هذا الخبر بلغني صار عملي متفرع لي. اذا ادري مكتوب تفرع ما يصير، اذا ادري مكتوب، وهذا لا يحصل مع القطع الكذب. عملي ما يكون متفرع، يعني عملي نتيجة الخبر الذي بلغني، يعني احتمال مطابقة للواقع. هذه ثلاثة استثناءات من القاعدة. الآن ننتقل إلى القاعدة الأخيرة التي ينتهي بها بحثنا الأصولي، وهي قواعد التعارض. قواعد التعارض أو التعارض وقواعده. على التعارض اثناء العلماء اخذوا في تعريفه معنى التعارض. هناك مسلكان متعارضان في تعريف التعارض. احنا قلنا التعارض هو التنافي الحقيقي بين الدليلين، لكن الشيخ العنصاري عرفه بالتنافي بين مدلولي الدليلين. واحد الدلاله التنافي بين مدلولي الدليلين على وجه انه مدلول هذا الدليل ومدلول هذا الدليل الدلاله متناقضه او متضاده. التنافي بين المصاحب الدلاله. ونسب الى المشهور، قال هذا تعريف المشهور، التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. معنى من الدليل مدلول يعني مصادر مؤذان متعارض على نحو التضاد او التناقض. متعارض على نحو التناقض مثلا يدل دليل على وجوب السورة في الصلاة، وجوب سورة معنى الحمد، ودليل اخر يقول لا تجب السورة معنى الحمد. التناقض الثاني يناقض الاول، الاول يناقض الثاني. السورة تجب معنى الحمد يعني سورة كاملة، الثاني يقول لا تجب السورة كاملة. هذا التناقض، تجب لا تجب. أما الصواب مثال إذا دل الدليل على وجوب السورة في الصلاة دل الدليل الآخر على استحبابها، استحباب السورة الكاملة، وجوب استحباب. هذا عن الصواب مو تناقض. تجب لا تجد، ما يقولون تجد ايه شو عدم الوجوب، عدم الفعل لا وجوب ولا استحباب. كل حرمة عن كل حرمة الحرمة، لا الحرمة قد يقال انه الحرمة انه في الحرمة مصلحة الدم، الوجوب مصلحة الفعل، يصير فعلها وتركها. تركها على كل حال عدم الوجوب عن الترك، يجوز الترك. فمن قال السورة الكاملة واجبة دليل يقول مستحبة لا صواب. طيب اذا تعريف الشيخ العنصاري ينظر الى الدلالة الى المدلول. صاحب الكفاية الذي بحث الشيخ العنصاري جاء قال لا، التعارض هو التنافي بين الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. ذهب إلى الدليلين، التعارض بين الدليل بين الأدلة بين الدليلين بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد. ليه؟ لماذا؟ هكذا صاحب الكفاية من تعريف الشيخ الأنصاري الذي نسبه إلى المشهور إلى هذا التعريف. مرر الشيخ صاحب الكفاية مرر هذا العدول أنه عدل عن تعريف المشهور. قال تعريف المشهور يشمل التعارض غير المستقر، يعني الذي فيه جمع عرفي، ويشمل التعارض المستقر الذي ليس فيه جمع عرفي. وإحنا نريد نعرف التعارض غير المستقر، العفو، التعارض المستقر هو الذي فيه جمع عرفي. مرر عدول عن تعريف المشهور انه قال انا اريد ان اخرج موارد الجمع العرفي، فكأن تعريف الشيخ العطاري يشمل موارد الجمع العرفي الذي هو التخصص والتخصيص والورود والحكومة بين الأدلة. الأدلة هذا وارد على هذا، يقولون هذا التعارض بدوي مو مستقر، هذا حاكم على هذا، التعارض يصير بدوي مو مستقر، وتقديم الخاص على العام وتقديم المقيد على المطلق والتخصص وهو الخروج الموضوعي من العام. فمرر عدولا انه هذا تعريف المشهور يشمل التعارض الذي فيه جمع عرفي، يعني غير مستقر، مو تعريف التعارض، مو مستقر مدري، ويشمل التعارض المستقر. لماذا؟ لانه قال التنافي بين المدلولين، الدلاله مدلولين سابق في موارد الجمع العرفي، يعني في نحو الخاص مدلولين اكو تعارض لكن مو مستقر، بين الحاكم والمحكوم اكو تعارض لكن غير مستقل بدوي، بين الوارد والمورود يقول اكو تعارض، بينما هذا مو تعارض في الحقيقه لانه غير مستقر، هذا جمع حرفي. فيقول تعريفي انا اقول التعارض بين الادله، الادله ومقام الاسم، شو التعارض التنافي بين الدليل او الادله بحسب مقام الدلاله ومقام الاثبات على وجه التناقض. الادله متعارضه بحسب مقام الدلاله والاثبات على نقطه، يعني ما التعريف يشمل كل تعارض وجد فيه جمع عرفي، وموارد الجمع العرفي فيها تعارض لكن غير مستقر، فعدل من تعريف المشهور الى هذا التعريف بهذا التبرير. نحن هنا عندنا مناقشات وقفات، نقول تعريف الشيخ الانصاري صحيح وتعريف صاحب الكفاية ايضا صحيح، لاننا نريد ان نبين التعارض الحقيقي، التنافي الحقيقي بين الدليلين عرفا. هنا اذا اكو تعارض بين يعني تعارض بين المدلولين، اكو تعارض بين المدلولين يعني التعارض بين الادلة موجود عرفا. هكذا عرفا يقولون اذا الادلة متعارضة يعني مدليلها ايضا متعارضة، تشتين تعارض الادلة. لماذا؟ لان المدلول فيه بينهما تعارض. اذا تعارض بالمدلول اذا نقول الدليل الاول وعارض، يعني اذا اجى خبر وخبر ثاني مدلول هو متعارض نقول صار خبرين متعارض، لو ما يجي الخبر نقول متعارض يعني مدلول هو متعارض. عرفان لا يفرقون بين تعارض المدلولين وتعارض الادله. بالدليلين اذا نقول هذا الخبر يحاضر يعني مدلول متعارض، وإن لماذا متعارض؟ خبر زيد مع خبر بس، لماذا؟ لان مدلول متعارض يعني مفاهيم المتعارض على وجه التباط او التناقض. لما مدلول متعارض نقول احلل المتعارض او كل هكذا. فكما
كلما ثبت نقول التنافي بين المدلولين الدلالة فهو ثابت بين بين الدليلين، سواء أريد من الدلالة التي يدل عليها الأخبار المتعارضة، إذا أريد من الدلالة الدليل، سواء أريد من الدلالة والدليل الظهور، أو نريد من الدلالة والدليل الحجية. التنافي بحسب الظهور، فإن الدليل المنفصل لا يرفع الظهور، الدليل المنفصل الذي يأتي بعد ذلك لا يرفع ظهور الدليل الأول، فيرفع التنافي بين الدليلين المنفصلين. يعني حتى في موارد الجمع العرفي أخذ تعارض، لأن الدليل القاطع الذي يأتي بعد ذلك هو منفصل يرفع الظهور، لا يرفع ظهور الدليل الأول، وهو غير ظهور ثاني متعارضا لا يرفع الظهور. إذا يفقد بين الدليل العام والدليل الخاص يفقد تعارض، لأن الخاص لا يرفع ظهور الدليل الأول، يرفع حجيته، أما ظهور العام ما يلتفت. فإذا أجل ظهور عام أكرم كل عالم، بعدين يقول أكرم الحدود، هذا أكرم الحدود الذي شاء منفصلا هل يرفعه ظهور الدليل الأول أكرم كل عالم؟ لا يرفعه ظهور يوم خلاك الأول أكرم كل عالم بالعموم، يرفع حجيته. إذا تعارض بحسب الظهور موجود حتى في العام والخوف. فالشيخ الأنصاري لما يقول أنه التعارض بين الأدلة، التعارض بين المدلولين حتى مدلول العام والخاص تأخذ تعارض، لأن الخاص المنفصل لا يرفع ماذا؟ لا يرفع ظهور العام في عمومه، إنما يرفع حجيته. فإذا أردنا من الدلالة والدليل الظهور، إذا أردنا من الدلالة والدليل الحجية، فإن حجية العام مع ظهور الخاص متنافيتان، العام هذا حجة وهذا حجة وبينهما تنافي. إذا كلما ثبت التنافي بين المدلولين كما قال الشيخ الأنصاري، ثبت التنافي بين الدليلين، سواء أردت من الدلالة والدليل الظهور أو الحجية، كذلك الحكم. إذا ثبت التنافي بين الأدلة، يعني بين المدلولين أيضا التنافي. الأول هاي مناقشة، أن العرف لا يفرق بين التنافي بين الأدلة والتنافي بين المدليل، مدليل الأدلة، دلالات الأدلة، لا يفرق بينهم. ثم ما هو المقصود من تعريفنا للتعارض؟ شنو المقصود من تعريف التعارض؟ شنو اللي نسوي؟ احنا لما نريد نعرف التعارض ماذا نريد ان نعمل؟ ماذا نريد ان نقول؟ نعرف عنوان التعارض، هذا التعارض سوي محكم. تعارض كما هو البحث الان، تعارض مستقر يعني لا يوجد جمع عرفي، غير مستقر يعني يوجد جمع عرفي. نريد نعرف كلا اسمي التعارض، كلا تعريف الشيخ الأنصاري صحيح، لانه يريد يعرف التعارض. احنا ما نريد نعرف التعارض المستقر، نريد نعرف التعارض، هذا المعنى العام، هذا المعنى العام. خليه مكتب راح يصير تعارض غير مستقر في الجمع الحرفي، تعارض مستقر. اذا تعريف الشيخ الأنصاري الاول صحيح، لماذا يا صاحب الكفاية تجيز تطلع التعارض غير المستقر؟ ليش تعي تعارض؟ التعارض غير المستقر يعني في جمع حرفي التعارض، ليش تطلع عن تعريف التعارض؟ يعني إذا الفقراء قسم من الإنسان، لما تحرف الإنسان تحرف الإنسان بس الغني والفقير هذا إنسان، ليش تطلع؟ نحن شنو قصدنا من التعريف؟ نريد نحرف هذا العنوان الحرف تعارض، بس تعارض أحسن، تعارض مستقر ثابت لا يزول، شعار غير مستقر،
يعني شعار مدوي.
اذا شعار قسمين فلذا نحرف العنوان العام،
اذا كن نحرف بتعريف
يشمل حتى الجمع العربي،
يشرح حتى الجمع العربي. يأتي الكلام على المناقشات الاخرى لصاحب الكفاية.
Thank you.